الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم من الوزير ابن هبيرة رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب كفارة الإحرام. قال: واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه، فقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة للكل استحسانا. وقال مالك: كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل. وقال الشافعي وأحمد: عليه لكل فعل فعله دم. وأجمعوا على أن المحرم إذا قال
واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه، فقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة للكل استحسانا. قال في نسخة: استحبابا. وقال مالك: كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل. وقال الشافعي وأحمد: عليه لكل فعل فعله دم فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه، فقال عليه كفارة واحدة للكل. قال مالك: كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه يتداخل. الشافعي وأحمد قال: عليه لكل فعل فعله دم. مسألة المحظورات إذا ارتكبها فينظر فيها، فما كان من جنس واحد أي أنه فعل المحظور مرة بعد مرة مرة بعد مرة وكذا، فهذا فيه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود إلى المحظور. وأما إذا كان متعددا ومختلفا فلكل محظور كفارته. نعم.
وأجمع على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه، لم يخرج منه بذلك، كما لا يخرج منه بالإفساد له.
نعم، حتى ولو قال هذا. نعم، ويبقى محرما، وبالتالي المحظورات التي يأتيها فإنها تلزم. والمراد يعني بالمسألة الأولى إذا كان هذا على طريق رفض لإحرام، لأنه يبقى محرما وبالتالي المحظورات هيكفر عنه، والمحظورات الكفارة تكون بحسب ما ذكرنا. فإن فعل المحظور مرات ولم يكفر فكفارة واحدة، فإذا فعلها فعل المحظورات بأنواعها المختلفة فيكون لكل محظور كفارته. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام، مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول حتى أتى الفعل الثاني. فقال أبو حنيفة: ما دام في المجلس فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات. وقال مالك: يتداخل الوطء وما عداه لا يتداخل. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس أو مجالس، والقول الثاني يتداخل. وقال أحمد في إحدى روايتيه: ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة، فإن كفر ثم واقع فكفارة ثانية. والرواية الأخرى: إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا، مثل إن لبس بالغداة للبرد ووقت الظهر للحر، لزمته كفارتان.
نعم، والراجح هو أنه إذا كان المحظور واحدا وكرره ولم يكفر فكفارة واحدة، فإن كفر ثم عاد إلى ذات المحظور فكفارة أخرى. هذا بالنسبة للمحظور الواحد. أما إذا تعددت المحظورات، حلق وأخذ من شعر ووط وكذا، فيكون لكل واحد كفارته. نعم.
واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر، فقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، إلا أن يحلق مواضع المحاجم رقبته فعليه فيها دم. وقال مالك: إن حلق ما يحصل بذواله إماطة الأذى وجب عليه دم، ولم يعتبر عددا، إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم، كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال الشافعي: يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو تقصيرها. واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا، وهي أضر الروايتين، وروي عنه في الأخرى أن الدم إنما يجي في 4 شعرات فصاعدا وإن حلق دون الثلاث. فمذهب أبو حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه صدقة، وأما مالك فيعتبر حصول الطرفه وإزالة التفت فيوجب الدم به. وللشافعية 3 أقوال، أحدها ثلث دم، والثاني مد، والثالث درهم. وقال أحمد في كل شعرة مد من طعام، وفي شعرتين مدان، وروي عنه في كل شعرة مد من طعام.
نعم، والذي يظهر أنه إذا كان 3 شعرات فأكثر فإن عليه الفدية، لأن هذا يقال جمح، هذا يكون جمعا فيقال أخذ من شعره، وليس هناك في حد العدد في ذلك شيء منصوص عليه، لكن من أخذ من شعره فإنه يكون عليه الفدية، ومسألة الدم يعني إذا أرادوا الإشارة إلى أنه أحد ما يخرجه، وليس أن هذا منصوص في الكفارة التي لا يجوز غيرها، فإن الأخذ من الشعر فديته على التخيير، كما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة: اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فهذه تكون فدية على التخيير في الأخذ من الشعر. طيب، حد الشعر الذي تكون فيه الفدية نقول 3 فأكثر، لأن هذا أقل الجمع. أما الشعرة والشعرتان لا شيء فيهما، أو يقال في كل واحدة المد، لكن هذا التقدير يحتاج إلى شيء منصوص عليه. نعم. الحبس غير الحبس، هذا صار له أحصر، اللي هو أحصر فيتحلل، ما في مشكلة. نعم، إذا لا إذا كان قد ساق معه هديا أو شيء بيذبحه محيلا، إنما إذا ما ساق هديا وكذا فله أمران: إذا كان اشترط فلا شيء عليه أن محله حيث حبس، وأما إذا لم يكن اشترط فإن عليه دم. نعم، يبقى ده غير محصر. إذا رفض إحراما ما يرفض، يبقى إلى أن يأتي، وإلا المحظورات هذه اللي عليه تكون لازمة له، ما يرفض الإحرام حتى ولو مش عنده قدرة، أن يأتي، بخلاف اللي أحصر. نعم.
وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض،
الفتوى في المحصر والرافض الإحرام. نعم، قال
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قوله: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. مثاله أن يلبس القميص ويطيب رأسه ويحلق ويقلم، هذه 4 أجناس، فعليه 4 فدى، مع أن موجبها واحد وهو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية. وهذه المسألة: أولا، معلوم أن في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص نظر. ثانيا، أن القاعدة الشرعية في هذا أنه إذا كان الموجب واحدا فلا يضر اختلاف الأجناس، ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة فهذه 5 موجبات، فهل نقول توضى 5 مرات؟ لا، أن الموجب واحد، فالقاعدة أنه إذا كان الموجب واحدا فلا تتقرر الكفارة أو الفدية.
نعم. أعطي طيب، اقرأ إلى أن أتي به.
قال: وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض فقالوا كلهم ليس لزوجها تحليلها إلا في أحد قولي الشافعي له تحليلها، وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل.
نعم، أجمعوا على إذا حاط مرة بحجة الفرض، فقالوا كلهم ليس زوجها تحليلها إلا في أحد قولي الشافعي له تحليلها، يعني إخراجها من هذا، وهذا لا يصح طالما أحرمت ليس له ذلك. مثل المرأة إذا صامت ليس له أن في صيام الفرض ليس له أن يخرجها. نعم حتى ولو كانت. نعم، ما يلزم أن تستأذن في الفريضة طالما وجد شرطها عندها، يقول أحرمت أو عندها محرمها وستسافر معه ولزم الحج، ليس لزوجها أن يمنعها، مثل أنه ليس له أن يمنعها عن صيام رمضان، لما هذا يكون في التطوع، يلزم إذنه في التطوع. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قول الحجاوي: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، أي سواء
ولو فعل. ومن فعل
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، إلى قوله رفض إحرامه أو لا، أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا، فلا تسقط الفدية. وأشار إليه المؤلف لأن بعض العلماء قال إذا رفض إحرامه ارتفض وحل، والصحيح ما قاله المؤلف وأن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. وقوله رفض إحرامه أو لا ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به.
وقال بعض العلماء
يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم. مسألة: رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام وفعل المحظور، هل يفدي أو لا؟ الجواب يفدي، لأن رفضه للإحرام وقطع النية لا أثر له، فيبقى حكم الإحرام في حقه، إذ إنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور، وهي
انتبهوا، هذه مسألة مهمة. الخروج من النسك لا يكون إلا بأمور، واحد
الأول إتمام النسك،
أن يتم نسك يبقى بهذا خرج. نعم.
الثاني التحلل إن شرط ووجد الشرط.
التحلل إن شرط كما بحديث ضباعة بنت الزبير: حج واشترط. نعم.
الثالث الحصر.
نعم.
مسألة: رجل صائم.
الثالث الحصر. نعم، فإنه يخرج مثل ما فعل النبي مع الصحابة في الحديبية فأحصره. نعم.
قال: مسألة: رجل صائم فرفض صومه وشرب، نقول بطل صومه في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان يلزمه الإمساك فلا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بغير عذر، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الحج فلا،
ولهذا يترتب المحظورات عليه. نعم.
المسألة الفقهية
قال له
ارفضي عمرتك، ده غير ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها نعم لما كانت قد تمتع فهو حاضط. نعم، فده بيتحول من متمتع إلى قارن. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها، فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج.
نعم.
وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها، بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس،
لقوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. نعم.
في مسألة الفقهاء: رفض الإحرام لا يبطله باتفاق الفقهاء.
نعم. نعم.
قال: وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل.
يكفي.